من الجيد أن تسأل نفسك يا صديقي إن كنت قد قبلت النعمة في حياتك أم لا، فالخسارة التي لا تعوض هي أن نسمع عن النعمة ولا نفيد منها بقبولنا لها، لكي تعمل فينا ومن خلالنا نحو حياة أفضل تمجد الله. أرجو أن نعير القس تشارلي قسطى آذاننا الصاغية وقلوبنا المفتوحة فيما يكمل رسالة الحلقة الماضية، والتي كانت بعنوان النعمة هل قبلتها حقا؟
فلا يمكن لنا أن نقبل نعمة الله قبل أن نحصل أولا على غفرانه بالكامل، لأن الغفران هو أول ظاهرة من ظواهر النعمة العملية. فالمكان الأول للنعمة يبدأ في قبولنا نحن لعمل النعمة.
أهلا بكم مستمعي الأحباء إلى حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة. عندما نقبل أمرا تلعب عدة عوامل دورها في عملية قبولنا لهذا الأمر، وعندما نرفض أمرا توجد أيضا أسباب عديدة لرفضنا له. فما هي يا ترى العوامل التي تساعدنا في قبول النعمة أو رفضها؟ لنصغي إلى القس تشارلي قسطى وهو يشرح لنا هذه الأسباب والعوامل في الجزء الثاني من موضوع النعمة هل قبلتها حقا؟ وهنا أود أن أذكركم أحبائي أننا لا نزال بصدد دراسة موضوعية لسلسلة يقظة النعمة، أرجو أن تفيدوا منها فيما تصغون إليها وتأخذون الفائدة المرجوة كل لحياته.
أحبائي، وفي وسط ذهوله الكبير هذا، وفيما كان يقترب من المشهد أكثر فأكثر، جاء صوت من وسط العليقة يناديه: موسى موسى. أتعلمون ما الذي كان يحرك ذلك الصوت؟ إنها النعمة. هل سمعته فيما أنت وراء القضبان الحديدية وحيدا تغرق بفيض من دموعك؟ هل سمعت ذلك الصوت وأنت جالس في السجن المظلم بعد أن دمرت سمعتك وصيتك؟ هل سمعت الصوت نفسه فيما أنت جالس في محكمة الطلاق مع ذكريات مخيفة متسائلا عما حدث وما قد يكون؟ هل سمعت ذلك الصوت عندما ضيعت مستقبلك نتيجة سلسلة من الأحداث الأليمة المخزية والمتكررة التي أقحمت نفسك بها؟ فإن كنت سمعت ذلك الصوت يناديك، أصغي إليه، إنه صوت النعمة. هل رسمت حدا لحياتك بقولك انتهى كل شيء؟ دمرت حياتي ولا يمكن أن تسنح لي الفرصة من جديد للنهوض. والآن وسط غمرة حزنك وألمك وفشلك وإحباطك، تسمع صوتا يناديك باسمك. ومنذ تلك اللحظة تغيرت حياته تغييرا جذريا. والكلام هنا عن موسى طبعا. والباب الذي كان في نظره مغلقا علق على مزلاجه وفتح فجأة على مصراعيه من جديد. ظن موسى أن كل شيء بالنسبة إلى خدمته قد انتهى. أتعرفون لماذا؟ لأن عقدة الذنب كانت تواجهه باستمرار. ألا تظنون للوهلة الأولى أن موسى أراد استغلال أول فرصة متاحة له ليخرج بها الشعب؟ لقد حاول فعل ذلك عن طريق مركزه الملوكي، فحياته في هذا المجال قد انتهت وأغلق هذا الباب إلى الأبد. لكن الأمر بالنسبة إلى الله لم يكن هكذا. لنصغي إلى العدد العاشر فيما كان الله يتكلم من وسط العليقة: فالآن هلما فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. هل سمع ذلك الكلام من قبل؟ طبعا سمعه منذ حوالي 40 سنة خلت، عندما حاول تنفيذ تلك الخطة، عندما قتل المصري. هو يذكر ذلك تماما، إن الله يعود من جديد ويطلب الطلب نفسه. أيمكن أن يكون هذا الصوت صوت الله؟ لا، فهذا ليس بحقيقة، لا يمكن. ولكن الحقيقة أحبائي كانت ساطعة ولا لبس فيها، حقا كان ذلك صوت الله نفسه. اسمعوا إلى الجدال الذي حصل. قال موسى لله: من أنا؟ فلو كان الله مزاجيا متقلبا لكان جوابه: أنت لا شيء، يجب أن تصير شيئا مهما كي أستخدمك أنا. لكن النعمة أحبائي تعني أن الله يستخدم لا شيء، المزدر وغير الموجود. أترون كيف أن ذكاءنا وخيالنا واسعين لدرجة، وذنبنا كبير حتى نظن أننا يجب أن نصير شيئا مهما لكي يستخدمنا الله ونكون مهمين في نظره؟ لكني أقول لكم إننا عظماء بضعفاتنا. إنه يتمجد بالذين وصلوا إلى درجة الدون ويعمل من خلال من يقرون بضعفهم وفشلهم. هو يستخدم لا شيء ولا أحد. اسمعوا ما قاله موسى لله. قال له: من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ وجاء جواب الله على هذا النحو في العدد 12، إذ قال: إني أكون معك، وهذه تكون لك العلامة أني أرسلتك، وحينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل. لاحظوا كيف جاءت صيغة الكلام: حينما تخرج الشعب من مصر. ستلتفت إلى الوراء وتقول: حقا إن يد الله هي التي أتمت هذا الأمر. إن الله لم يقل إذا أخرجت الشعب، بل حينما تخرج الشعب. هذا هو أسلوب النعمة. ولكن تخوف موسى يبدأ في العدد 13، فقال موسى لله: ها أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم. ويكرر الكلام، إذ إنه يضع لائحة بالمخاوف التي هاجمته تلك اللحظة. لنصغي إلى لائحة المخاوف: ها أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم: إله آبائكم أرسلني إليكم. فإذا قالوا لي، هل لاحظتم كلمة إذا؟ إنها كلمة تنم عن تخوف واحتمالات كثيرة. إن الأمر لم يحصل بعد، لكن يا رب ربما سيقولون كذا وكذا. يا رب إذا قالوا لي ما اسمه، ماذا أقول لهم؟ قل إنك تمثل الله، والله نفسه إله السماء قد أرسلك. ماذا أقول لهم يا رب؟ والله أعطاه الجواب على كل تساؤلاته ومخاوفه: هكذا تقول لبني إسرائيل، إله آبائكم أرسلني إليكم. وتختلط في رأس موسى الأمور وتتضارب الأجوبة، لكن جواب الله المقنع كان: إنه سيكون معه. لكن هل انتهى الجدال عند هذا الحد؟ لنصغي إلى العدد 1 من الأصحاح 4. فالجدال استمر، ومذنوبية موسى ما زالت عالقة تشد على عنقه الخناق. مرة أخرى جزء آخر من لائحة المخاوف: أمور لم تحدث، لكن ماذا لو؟ ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي، بل يقولون: لم يظهر لك الرب. لكن يا رب لن أتمتع باحترامهم، ربما يتذكر بعض المسنين منهم أمر قتلي لذلك المصري. ربما سيقولون: أنت لديك سجل حافل، أنت قاتل. لكن جواب الله جاء على هذا النحو: أنت تشعر الآن يا موسى بالضعف والفشل والرفض؟ حسنا، الآن سأمنحك قوتي، سأمنحك كل القوة التي تحتاج إليها. إنها قوتي أنا، لا قوتك أنت. من ثم أجرى الله أمام موسى عجائب خارقة، فاستخدم يده لتلك الغاية وعصا. فإذا كنت أستطيع أن أحول العصا إلى حية ومن ثم أعيدها إلى عصا، وإذا كنت أستطيع أن أضرب يدك بالبرص وأبرئها، فإني أستطيع أن أستخدم قوتك الضئيلة. العدد العاشر من الأصحاح الرابع يقدم لنا الأعذار التي قدمها موسى من خلال مخاوفه. فقال موسى للرب: استمع أيها السيد، لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس ولا من حين كلمت عبدك، بل أنا ثقيل الفم واللسان. أتعلمون أن موسى صاحب ذاكرة قصيرة؟ فعندما كان لم يزل شابا، يخبرنا استفانوس في سفر أعمال الرسل الأصحاح السابع والعدد 22 أنه كان متقدما في الأقوال والأعمال. بكلام آخر كان فصيح اللسان طليقه، ولكن خلال 40 سنة بات يكلم تلك المخلوقات التي اكتست بالصوف في برية متنامية الأطراف تخلو من كل علم ومدنية وحضارة. وهناك في البرية المجدبة حيث يشتد الحر وتكثر الرمال ويعم السكون المطبق، لا يمكن للمرء أن يهذب مهاراته ولا أن يسقل مواهبه، إذ إن كل ما يسعى إليه هو أمر بقائه على قيد الحياة. ويقول موسى: يا رب، أنا لست بالشخص المؤهل، إن مصر بلد الحضارات والتهذيب والعلم والحكمة. من ثم يصل إلى استنتاج نهائي: أنا لست فصيحا بالكلام ولا بليغا، اختر أحدا سواي. لكن الله أكد له أنه سينال كل ما يحتاج إليه. بالمناسبة، إذا كنت مستمع تختبئ وراء عدم الفصاحة في الكلام وتتمسك بذلك ذريعة لعدم إطاعة ما يريده الله منك، أنصحك بأن تتوقف عن اختبائك المزيف، أخرج من مخبئك هذا. فإن كان الله قد وهب الفصاحة لقلة من الناس فهذا جيد، لكنه يستخدم الكل، يستخدم الفصيح بفصاحته ويستخدم الآخرين بضعفهم. إن نعمة الله لشيء رائع حقا. فإن كنا نشعر بمذنوبية عدم فصاحتنا بالكلام، سنسير في طريق المذنوبية باستمرار. لكن الله يريد منا أن نكون في حالة جهوزية مستمرة. هو يطلب قلبا مطيعا ومجهزا للعمل مهما كانت المعطيات والمؤهلات. يقول الله في العدد 12: فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك. أليس هذا رائعا؟ أتعرفون أنني كثيرا ما أطلب هذه الطلبة من الله، وخصوصا عندما أدعى لأعظ أمام جماعات لا أعرفها تماما. أقول: يا رب، أنت وعدت موسى أن تكون مع فمه، كن مع فمي أنا أيضا، اجعل فمي جزءا من فمك أنت. إن قلبي جاهز تماما، لكن أرجوك أن تتكلم أنت من خلالي. نعم، أنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به. والآن لنصغي إلى جدال موسى المتواصل في العدد 13: استمع أيها السيد، أرسل بيد من ترسل. يبدو هذا غاية في التذلل والاتضاع، لكن في الواقع ما يفعله موسى كان تهربا من الأمر. لذا كان مستعدا أن يستخدم شتى الطرق ليتفادى الإرسالية التي أرادها الله له. أرسل أحدا آخر، أرسل أي شخص غيري، أرسل سواي. وكعادته كان الله يجد جوابا لكل تهرب من قبل موسى. حسنا، لديك أخ اسمه هارون، سوف أرسله معك. لما صنع الشعب العجل الذهبي تمثالا ليعبده بمساعدة هارون، لا شك أن موسى كره فكرة كون أخيه المتكلم باسمه. وهنا نأتي إلى النقطة الأولى، فنحن نقاوم النعمة عندما لا نتعامل مع مذنوبيتنا على نحو كاف. فبعضهم يعرف تماما خطأه وذنبه أكثر مما يعرف نعمة الله، ومنكم من ارتبك بخطئه أكثر ممن شغل بإطاعة صوت الله الصالح. فأنتم تستخدمون شعوركم بالذنب لتبقوا بعيدين عن سبل الله المستقيمة. وهناك أيضا فكرة علينا تذكرها باستمرار. أتعرفون من هو الشخص الأول في العالم الذي لا نستطيع أن نغفر له؟ نعم، إنه نفوسنا. فقد يسهل علينا معظم الأحيان أن نسامح عدوا، فيما يصعب علينا مسامحة نفوسنا. وهنا تكمن المسألة، فلا يمكن لنا أن نقبل نعمة الله قبل أن نحصل أولا على غفرانه بالكامل، لأن الغفران هو أول ظاهرة من ظواهر النعمة العملية. فالمكان الأول للنعمة يبدأ في قبولنا نحن لعمل النعمة، لعمل غفران الله لنا. فهو قد أحبنا ونحن بعض خطاط وأثم نرزح تحت ثقل مذنوبيتنا الرهيب. قال أحدهم في كتاب بعنوان شخصيات الكتاب المقدس عن موسى خلال هذا المشهد الذي نحن بصدد التأمل فيه: بعضكم يعرف تماما ما معنى أن يقضي الإنسان 40 سنة في البرية، وبالأخص خلف جبل الله حوريب، وكم يمكن أن يحدث هذا تغييرا في حياتنا. أتدركون أن حدة انفعالنا ستسحق وصلابة قلوبنا ستقهر، كما وأننا سنجرد من عدة أمور في هذه الحياة، فنبتعد عن التظاهر الصوري ونبتعد عن التزييف والنفاق. إذاك نختصر رفاهية هذا العالم وما فيه من مغريات. وإذا كانت 40 سنة من العمل تغير قلوب تلاميذ الله، فإنكم لن تتعجبوا كيف عاد موسى من أرض مديان. فهل أصبح لك من نفع الآن أو أي أمل أو طموح لتصير نافعا؟ كل هذه نابعة من نعمة الله في حياتك. أرجو مستمعي أن لا تنسوا كلماتي لكم اليوم، فإن كل من يستخدمه الله على نحو مبارك هو متقبل لنعمة الله العظيمة. لا أحد يستحق تلك النعمة، لا أحد يستأهل البركة التي ينالها بفضل النعمة، لكن الله برحمته اللامتناهية قد اختار أن يهب نعمة عظيمة للرجل موسى. إذن فلنبقي عيوننا متجهة نحو الله نفسه وليس على خدامه. مستمع الكريم، لربما أنت موسى في جيلك، إذا نعرف كيف تتعامل مع أخطائك ومذنوبيتك. وهنا نصل إلى محطتنا الثانية في سفر القضاة والأصحاح 16، وأظن أن معظمنا يعرف أو على الأقل سمع بقصة شمشون. أتذكر عندما كنت صغيرا كان لدي كتاب مقدس مصور، وأتذكر أنني كلما نظرت إلى صورة شمشون كما صورتها ريشة الفنان أتساءل كيف يمكن لأحد أن يتمتع بهذه القوة الجبارة. ولم أكن أدرك بعد تماما كولد صغير أنه كان قويا ليس بفضل عضلاته أو محافظته على رشاقته ولياقته البدنية، بل بفعل نعمة الله. فقبل أن يولد الطفل شمشون نقرأ أن والديه تلقيا من الرب أمرا أن يبقياه نذيرا كل أيام حياته، وطلبا لا شك عونا في تنشئة هذا الولد الذي طالما اشتاقا أن يحتضنا. في الواقع كان لدى شمشون أبوان تقيان، منوح وزوجته. لم يذكر الكتاب المقدس تحديدا اسم والدة شمشون، واقتصر ذكره إياها على أنها امرأة منوح. لكن الاثنين معا، منوح وزوجته، صليا إلى الله لكي يغمر ابنهما بنعمته. لكن مشكلة شمشون كانت أنه تلاعب بشهوته ولم يستطع التعامل معها بالشكل الصحيح، وظهر العدد 15 المأساوي في نهاية الأصحاح، يقول: وقضى لإسرائيل في أيام الفلسطينيين 20 سنة. وبعد مدة وجيزة نقرأ أنه نزل إلى وادي سورق في أرض الفلسطينيين، ووقع بين أحضان امرأة اسمها دليلة. إذن فقد تلاعب شمشون بعلاقته المميزة مع الله من خلال شهوته التي أخضع نفسه لها، حتى إنه أعلن عن سر قوته التي أعطاه إياها الله. فبعدما ارتمى بين أحضان دليلة التي كانت قد خططت لإذلاله، وبعدما أفشلها بمكنونات قلبه كلها، أنامته على ركبتيها وطلبت المساعدة من أعدائه، فجاءوا وحلقوا رأسه، فأفاق ولم يدرك أن الرب قد فارقه. أفاق أصلع الرأس من دون قوة، يخبرنا الكتاب. فأخذه الفلسطينيون وقلعوا عينيه ونزلوا به إلى غزة وأوثقوه بسلاسل نحاس، وكان يطحن في بيت السجن. يا لها من علاقة غرامية مأساوية ومفجعة. فهو الآن سجين أعدائه الأقوياء، أعمى يطحن في سجن قذر ومظلم ورطب. لكن اسمعوا كلمات النعمة التي تلي تلك الصورة البشعة المأساوية. يقول الكتاب: وابتدأ شعر رأسه ينبت بعد أن حلق. هذه هي نعمة الله. فلو ترك الحكم في هذه القضية لنا كبشر، لكنا قد أمرنا بإبقاء رأسه أصلع من دون شعر. لكن الله أحبائي لا يتعامل معنا بهذه الطريقة. ألا تظنون أن شمشون تأثر ذات صباح عندما أفاق وشعر بالوبر ينبت على صلعته، ثم بالشعر يطول يوما بعد يوم، وأسبوعا بعد أسبوع، وشهرا بعد شهر؟ ألا تظنون أنه شعر بالقوة الجبارة تسري في عضلاته من جديد؟ وهكذا عاد وعقد النية مرة أخرى لكي يتمم التفويض الذي فوضه إياه الله لينقذ شعبه من يد أعدائهم. اسمعوا جيدا إلى العدد 28. يقول: هنا رجل لا يستحق أن يميل الله أذنه لسماعه. هنا رجل يجب أن لا يرفع رأسه نحو السماء، لكنه بالنعمة صلى إلى اسم إلهه. يقول الكتاب أنه عندما وقف شمشون في هيكل داجون إله الفلسطينيين، يخبرنا أنه أمسك الأعمدة التي كان البيت قائما عليها وصلى. دعا شمشون الرب وقال: يا سيد الرب اذكرني وشددني يا الله هذه المرة فقط، فأنتقم نقمة واحدة عن عيني من الفلسطينيين. فنحن نقبل النعمة عندما نتخلى عن كل توقعاتنا، عندما نشعر بأننا لا نستحق معروفا معينا، عندها نحن جاهزون لنعمة الله. شمشون لم يكن مستحقا للقوة من جديد، ولكن من دون توقعات محتملة، هذه المرة فقط يا رب أنا أطلب نعمتك. أحبائي، تكلمنا اليوم عن مبدأين أساسيين في شأن مقاومة أو قبول النعمة. فنحن نقاوم النعمة عندما لا نتعامل مع مذنوبيتنا على نحو كاف، ونحن نقبل النعمة عندما نتخلى عن كل توقعاتنا. هل قبلت مستمعي نعمة الله؟ هل اختبرت مفاعيل هذه النعمة؟ هل تأكدت أن الأمر ليس بالقوة ولا بالقدرة، بل بقبول عمل المسيح الكامل والتام؟ أرجو منك أن تحني رأسك في فترة تأمل وصلاة. ما أروع هذه النعمة، وما أعظم فرصة نوالها. كل ما عليك مستمعي هو أن تتعامل مع مذنوبيتك بالاعتراف بخطيتك وبالتوبة عنها أمام صليب المسيح، ومن ثم أن تتخلى عن كل توقعاتك البشرية ومفاهيمك بالنسبة إلى موضوع الخلاص ونعمة الله. أيها الرب والمخلص، نأتي إليك معترفين بتقصيرنا عن فهم حقيقة نعمتك. نشكرك لأنك كشفت لنا من كلمتك أن المسألة لا تتم من دون التعامل الجذري مع خطايانا التي تقف حاجزا بيننا وبينك. ساعدنا لكي نعترف بها بروح التوبة والرجوع، وأن نتخلى عن كل توقع بشري ومفهوم شخصي لمسألة نوال النعمة، بل أن نأتي إليك ونتكل عليك ونقبل نعمتك من دون مجهودنا البشري، بل بالاتكال التام على عمل روحك القدوس. فنحن نعلم أنه ليس بالقدرة ولا بالقوة، بل بروحي قال رب الجنود. لك وحدك نهدي الحمد والسجود، باسم ربنا يسوع المسيح، آمين.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل، فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 343817 961 1343817. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، اكتب لنا فنرسل لك عنواننا، فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. كنتم مستمعي الأحباء مع حلقة بعنوان النعمة، هل قبلتها حقا؟ أتمنى أن تكونوا قد أخذتم الشجاعة الكافية للإفادة من هذه النعمة المقدمة مجانا للجميع. صديقي، قبولك للنعمة سيغير مجرى حياتك، وسوف تنعكس نتائج هذا التغيير إيجابيا عليك. لذا أرجو أن تتابع الجزء الثالث من هذا الموضوع الهام في حلقتنا القادمة بإذن الله. إلى أن نلتقي، أستودعك بين يدي الله القدير، وإلى اللقاء.